بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة تبعها أحد الأخوة قبل أيام فيما يتعلق بالأموال لأبي عبيدة بن الجوي ونسيت أن أقرأها. نعم، كنا ذكرنا في درس سابق أن الأموال لابن الزنجوي يظهر أنها مستخرجة على الأموال لأبي عبيد، والأخ أكد ذلك بالنقل عن الكتاني في الرسالة المستطرفة، ذكر أن كتاب أبي ابن الزنجوي كالمستخرج على كتاب أبي عبيد. ونقل أيضا عن محقق كتاب ابن الزنجوي ذكر في المقدمة أن صنيعه كصنيع أصحاب المستخرجات. طيب، وصلنا إلى حديث الوصال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى معنى قوله يطعمني ربي ويسقيني، هل هو طعام حقيقي أو بتأويل محذوف؟ نعم، أنه يجعل فيه قوة من أكل وشرب، وليس على حقيقته أنه طعام يأكله ويشربه، وإلا لو كان طعام وشراب حقيقة ما صار مواصلا. يطعمني ربي يسقيني أي يجعل فيه قوة من أكل وشرب. قال: فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقب بأنه لو أكل حقيقة لم يبقى وصالا. وكذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. أخرجه مسلم. ولا يقال ظل إلا في النهار، فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما. من يظل تطلق على النهار، ولو أكل حقيقة في النهار ما هناك صيام على هذا القول. الثاني قول الجمهور أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب. الثالث قال ابن القيم رحمه الله: المراد ما يغذيه الله من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان. كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك فيها عقابها حادي. يعني أن انشغال القلب بطاعة الله، المعنى الذي ذكره ابن القيم أن انشغال القلب بذكر الله وطاعة الله ومناجاة الله يشغله عن حاجة الطعام. قال أبو عبد الله وفقه الله: قول ابن القيم يرجع إلى قول الجمهور، بمعنى أنه يصير له قوة على تحمل الطعام. وقد قال به قبله شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح وبالله التوفيق. يعني صار المعنى الذي ذكره ابن القيم هو المعتمد في الحديث، وقول الجمهور هو قريب من كلام ابن القيم، لكن ابن القيم وضح أكثر. قال: المسألة الثانية حكم الوصال في الصيام. ما معنى أولنا الوصال؟ عندك استمر الصوم أياما، يومين أو ثلاثة أو أكثر، بدون أن يأكل. قال اختلفوا في حكمه على أقوال. القول الأول جواز ذلك لمن لم يشق عليه. وقد جاء عن عبد الله بن الزبير بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يواصل، فربما واصل 15 يوما وربما واصل 7 أيام وهكذا. عبد الله بن الزبير ثبت عنه المواصلة إلى هذا القدر. وذهب إلى ذلك أيضا أخت أبي سعيد الخدري في الحاشية، أخرجه ابن أبي شيبة، وفي إسناده بشر بن حرب الأزدي وهو شديد الضعف، لم يثبت ذلك عن أخت أبي سعيد. ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء، لهؤلاء كانوا يواصلون. وحجة أهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم بعد أن نهاهم، فعلم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم، يعني قالوا هذا إنما على سبيل التخفيف، بدليل أنه واصل بهم لما أبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما 3 أيام، ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لزدت، أي ينكل بهم. هل كان هذا على سبيل الزجر أو كان بيانا للجواز؟ يظهر أنه كان على سبيل الزجر، بدليل قوله لو تأخر الهلال لزدتهم. وفي حديث أنس يأتي معنا لو تمادى للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال القول الثاني التحريم، وهو مذهب الجمهور، نص عليه الشافعي في الأم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وصرح به ابن حزم وصحاب العربي، وصرح به الشوكاني في الدراري والصديق في الروضة. واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ عن من حديث الباب؟ عن أبي هريرة حديث الباب كالمنكل بهم. وجاء من حديث ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم كما في الصحيحين، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري. كل هذه الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وفي بعض الألفاظ إياكم والوصال. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الثاني، قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر بهم حين أبوا أن ينتهوا. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أما والله لو تمادى للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، فسماهم متعمقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال 3. رواه مسلم عن المسعود رضي الله عنه. الرابع قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. الخامس ما أخرجه أحمد الطبراني وغيرهما بإسناد صحيح أن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. هذه أدلة استدل بها الجمهور على ماذا؟ على تحريم الوصال. وبالنظر إلى هذه الأدلة يظهر أنه أرجح من المذهب الأول، وهناك مذهب ثالث سيأتي. قال القول الثالث الكراهة، وهو مذهب الحنابلة ورجحه الحافظ في الفتح والشوكاني في النين. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، فدل ذلك على الجواز مع الكراهة جمعا بين الأدلة، يعني قالوا مواصلة تدعو أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. الثاني بما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني هذا الصحابي يقول ولم يحرمهما. الثالث ما رواه البزار كما في كشف الأستار والطبراني من حديث سمراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، أي لم ينهى عنه نهيا عازما. الرابع إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه. هذا المذهب فيه قوة، فيه شيء من القوة، لكن يظهر أن الأول أقرب، قول الجمهور أقرب، وهذا فيه قوة هذا القول. قال والصحيح والله أعلم هو المذهب الثاني، أعني قول الجمهور للأدلة التي ذكروها، وقد رجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. وأما الرد على أدلة المذهب الثالث الأول فكما يلي: الأول، أما عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فلم يكن تقريرا لهم، هذا ليس على سبيل التقرير وإنما توبيخ لهم، أراد أن يزجرهم بقوله أردت أن أواصل صالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. انتهى من زاد المعاد بتصرف يسير. هذا الجواب أجاب به ابن القيم. الثاني ما أخرجه أبو داود إسناده صحيح. ما هو الذي أخرجه أبو داود؟ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. قال ما أخرجه أبو داود إسناده صحيح، وقد صرح عبد الرحمن بالتحديث من هذا الصحابي، ولكن قوله ولم يحرمهما إنما هو فهم من هذا الصحابي كما فهم ذلك عبد الله بن الزبير، ولم يعني هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بحرام، يعني قول هذا الصحابي ولم يحرمهما فهم منه، فهم ذلك لما واصلوا مع الصحابة، واصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهم عبد الله بن الزبير أنه ليس نهيا محرما، لكن يظهر أن هذا الفهم منهم، خالفهم غيرهم من الصحابة فلم يحفظ عن أبي بكر وعمر وكبار الصحابة أنهم كانوا يواصلون. قال وأما حديث سمرة فضعيفا وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد. ما هو حديث سمرة؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. قد ضعف الهيثمي في مجمع الزوائد، وسبب ضعفه هو جعفر بن سعد بن سمرة وهو ضعيف، وسليمان بن سمرة بن جندب وهو مجهول. الرابع أن فعل الصحابة الذين واصلوا ليس بحجة علينا، بل الأمر كما قال ابن حزم رحمه الله يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله، يجعلنا نعلم أنه لا حجة في قول أحد غير الله ورسوله، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومع هذا فإن كبار الصحابة لم يواصلوا كأبي بكر وعمر وغيرهما وغيرهما ممن هو أسبق إلى فعل الخيرات ممن واصل، والله أعلم. أن يظهر والتحريم لأنه سماه تعمقا، يدع المتعمقون تعمقهم، فصار هذا الفعل من الصحابة غير مرضي عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أيضا سمى هذا الفعل تعمقا. وفي الحديث هلك المتنطعون، وفي حديث أيضا بشير من الخصاصية يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وتموا الصيام إلى الليل. وعلى كل القول بالكرهة له شيء من القوة، ولكن تميل النفس إلى ترجيح التحريم، والله أعلم. قال المسألة الثالثة الوصال إلى السحر، ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أما القائلون بجواز الوصال مطلقا فمن باب أولى جواز إلى السحر، لكن نقلنا هنا عمن يرى تحريم الوصال ويرى المنع من الوصال أجازوا الوصال إلى السحر. قال: واستدل من منع بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه عن عمر رضي الله عنه: إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. يعني قالوا فقد أفطر الصائم، يعني الليل ليس محلا للصوم، يعني يفطر مباشرة ولو لم يعزم على ذلك، وهذا ليس بصحيح لقوله: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل للسحر، دليل على أنه يمكن أن يواصل. فماذا يكون معنى قوله فقد أفطر الصائم؟ فقد حان وقت الفطر، وإلا فما يحتاج أيضا أن يأكل وأن يشرب، وأيضا الحث على التعجيل، تعجيل الفطر ما الفائدة منه؟ فمقصود فقد أفطر الصائم أي حان وقت الفطر فيفطر. قال: متفق عليه عن عمر رضي الله عنه: إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. والجواب عن ذلك وما قاله العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعد أن ذكر الحديث الذي استدل به المخالف، فإنه لا ينافي الوصال، لأن المراد بأفطر دخل وقت الإفطار، لا أنه صار مفطرا حقيقة، لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل على التعجيل بالإفطار، ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر، انتهى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارض بين الأحاديث، وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص، ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. نعم، الوصال يطلق على كل ذلك، ويكون مخصوصا المحرم وما زاد على ذلك. والراجح هو المذهب الأول وهو الجواز، وقد رجح ذلك ابن القيم رحمه الله، يعني جواز الوصال إلى السحر، ولا يقال فيه مستحب، قال فقط جائز، مشروع وجائز فقط، إذا أن يتسحر، يعني يأتي وقت السحر، إذا تسحر بعد نصف الليل له ذلك، أو في الثلث الأخير، في أول الثلث أو في آخر الثلث الأخير، يعني إلى أن يتسحر، المقصود إلى أن يتسحر، ترك العشاء، ترك وجبة العشاء. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من في الحاشية قال: اللفظ هو للبخاري بالموضع الثاني، أخرج البخاري في موضعين، وأما أبو داود فليس عنده زيادة والجهل، وعلى هذا فاللفظ للبخاري، يعني توهم العبارة أن اللفظ أبي داود. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن بطال رحمه الله: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، انتهى. قال حافظ رحمه الله: ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، يعني ما يقال مفهومه أن الله يحتاج الصوم من لا يقول الزور، هل مفهومه هذا؟ نعم، قد يتبادر إلى الذهن أن هذا مفهومه، لأنه نفى الحاجة عمن شهد الزور وعمل به، وعمن ارتكب الجهل، فمفهومه أن من لم يفعل ذلك فالله في حاجة، هذا باطل، هذا ليس له مفهوم. إذن ما المقصود بقوله فليس لله حاجة؟ يعني عبارة عن زجر، يقال ليس لي حاجة في كذا إذا كنت ماذا لا تقبل هذا الشيء، لست بقابل هذا الشيء، فالمقصود أن الله لا يتقبل صيامه، لا يتقبل صيامه مع هذا الحال الذي هو فيه. قال الحافظ رحمه الله: ولا مفهوم لذلك، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال ابن المنير هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا. قال المسألة الثانية: شهادة الزور والغيبة والمعاصي هل تبطل الصوم؟ من يجيب؟ تبطل الصوم أم لا من هنا؟ فكيف في الحديث فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه يذهب عليه الأجر، أما الصوم فهو صحيح. الصوم ما يقال أن الصوم باطل، ولكن يذهب عليه الأجر بحسبه. ذهب الأوزاعي رحمه الله إلى أن الغيبة تبطل الصوم، وألحق ابن حزم بالغيبة جميع المعاصي، هذا من غلو ابن حزم، يعني من الذي يسلم من المعصية؟ وألحق ابن حزم بالغيبة جميع المعاصي، فذهب إلى أن أي معصية تبطل الصوم، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد النسائي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا الحديث على ماذا يحمل؟ نعم، يعني ذهاب الأجر قد يكون برياء وقد يكون باقتراف مثل هذه الكبائر، ذهاب الأجر أنه أثبت له صياما ونفى عنه الأجر، سيأتي إن شاء الله. قال: وذهب سائر العلماء إلى أنه يعتبر عاصيا ولا يبطل صومه. وأما استدلالهم بالأحاديث، قال النووي رحمه الله في المجموع: وأجاب بعض أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به، انتهى. وأيضا يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الصيام ونفى الأجر، حيث قال: ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إلا الجوع، يعني أثبت له الصيام ونفى عنه الأجر، ما له إلا الجوع. وأيضا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني ما هناك من يسلم. وعلى هذا فإنه لا يسلم لأحد صومه، لأن الخطأ ملازم ابن آدم إلا من عصم الله. هو في الصحيح المسند، إسناده صحيح، حديث أبي هريرة: رب صائم ليس له صيام إلا الجوع، في الصحيح المسند. وعلى ذلك يتنبه لقول بعض الخطباء: المفطرات نوعان، مفطرات حسية ومفطرات معنوية. هذا من كلام من لم يعني يتفقه في الدين ولم يطلب العلم، فإن هذا ليست مفطرات، إنما هي مذهبة للأجر، تذهب عليه الأجر، فلا يطلق عليها مفطرات. وبل بلغ ببعضهم شبه عوام يقولون: أفطر، إذا سرق يقول: خلاص يا أخي أفطر لك كل، ما عاد ينفع صومك. ونعم، وهذا أيضا باطل بعيد، إذا حصل منه كبيرة من السرقة أو الاعتداء أو شهادة الزور أو ما أشبه ذلك، يقول له: خلاص كل لك، ما لك صوم. نعم، طيب. وأيضا ما يتعلق لو اقترف، حتى لو اقترف مفطرا، ما أبيح لك أن تقول له كل. مثلا إنسان أكل، تقول له: خلاص كمل يومك كل، ما عاد ينفع صومه، لا، ما زال محرم عليه الأكل، أكل ذلك الوقت ما زال أيضا محرم، لو كرر الأكل ما يزال في تحريم أيضا عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: إذا باشر أو قبل أو نظر فأمنى أو أمذى، والغالب في هذه الأمور أن يحصل منها المذي، والمني قد لا يحصل إلا بماذا؟ بالمباشرة، ونعم ويتأخر المني. أما المذي فيسرع إلى هذه الأمور التقبيل والنظر مباشرة. قال في المسألة أقوال. القول الأول قال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أمنى في غير النظر، من إذا باشر أو قبل فأمنى عليه القضاء، أما إذا نظر فقط وأمنى فليس عليه القضاء في غير النظر. ولا قضاء في الإمذاء، يعني في جميع الصور إذا حصل المذي فقط ليس عليه قضاء، يعني صومه صحيح. فصلوا في مسألة المني، حكموا على صومه بالبطلان إلا في النظر، نظر فقط من بعد وأمنى فلا قضاء. مثل هذا قد لا يحصل، مجرد النظر يحصل فيه المن بدون أن يحصل من الرجل مباشرة لعضوه، فهذا بعيد أن يحصل، وربما قد يحصل نادرا، أن العلماء ذكروا قد يحصل على نجور. أما في مسألة الإمذاء فالقول الأول ماذا يرون؟ أنه هل يحصل قضاء، هل يفطر بذلك؟ لا قضاء عليه قالوا، بمعنى أنه صومه صحيح ولا قضاء في الإمذاء. قال القول الثاني قال مالك وإسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر، يعني زادوا عليه كفارة المجامع، هذا فيه بعد، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، يعني إذا كان مني عند مالك وإسحاق عليه الكفارة مع القضاء، يعني يحكمون عليه بالفطر سواء أمنى أو أمذى، مني أو مذي كله مفطر عندهم. بقي أضافوا عليه في حالة الإمناء ماذا؟ الكفارة. قال ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. القول الثالث لا قضاء عليه ولا كفارة، يعني صومه صحيح سواء نزل مني أو مذي، لا قضاء عليه ولا كفارة، معنى الصوم صحيح على كلا الحالين. وهو قول أبي محمد بن حزم ورجحه الصنعاني حيث قال الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. وهذا هو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله والعلامة الوادعي رحمه الله. وبهذا القول يعلم أن قول من قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف غير صحيح، فقد وجد الخلاف كما تقدم، يعني خالف ابن حزم أو وجد عن غيره، ابن قدامة متأخر على ابن حزم فهو محجوج بخلاف ابن حزم. لو كان الناقل للإجماع قبل ابن حزم كابن المنذر والمزني ومن أشبههم وابن جرير وغيره فلا يعتد بخلاف ابن حزم، لكن هنا يقال قد حصل الخلاف. قال وكما في الإنصاف، أي نقل المرداوي في الإنصاف عن بعض الحنابلة أنه خالف. قال والراجح والله أعلم أنه إن تعمد إنزال المني بمباشرة أو تقبيل فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه متعمد إذهاب شهوته، والله سبحانه وتعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إذا أراد أن يقبل ويباشر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل ويباشر فسبقه المني بدون قصد، فهذا قد يعذر والله أعلم. أما التعمد أنه يباشر حتى ينزل المني هذا لم يدع شهوته كما جاء في الحديث. والراجح والله أعلم أنه إن تعمد إنزال المني بمباشرة أو تقبيل فإنه يفطر، وإن لم يقصد الإنزال عند المباشرة والتقبيل فأمنى من غير قصد فلا شيء عليه، وكذلك إذا أمذى فلا شيء عليه مطلقا. أما المذي فلا إشكال، المذي الصحيح أنه ما ذهب إلى القول الأول من أن المذي لا قضى عليه مطلقا، هذا هو الصحيح، المذي لا يقتضي الإفطار، لكن الإشكال في المني، لأن خروج المذي يحصل ولو بمجرد قبلة أو نظرة إلى امرأته أو مباشرة، وأيضا لا 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 تفرغ الشهوة بنزول المذي، لا تذهب الشهوة بنزول المذي. وهل تذهب بنزول المن؟ تذهب الشهوة، تنطفئ الشهوة بخروج الماء المني. وأما خروج المذي ما يذهب الشهوة. فأما نزول المذي فلا إشكال في أنه لا يعد مفطرا. وأما المني، خروج المني، فإن تعمد إخراجه فيفطر، وإن لم يتعمد فلا يفطر. قال: وإذا أنزل المني متعمدا بطل صومه، وليس عليه كفارة، ولا يقدر على القضاء، وعليه التوبة. الكفارة جاءت في المجامع، والقضاء في حق من كان له عذر، وهذا متعمد فلا يستطيع القضاء. فلو قضى عن يومه 10 أيام ما أجزاه، لابد من توبة واستغفار. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب، يعني ما تعمد إخراجه، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه. وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. كلام طيب، كلام الشوكاني كلام جيد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.